المهم انه يبي تعرف ان التركة الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب.
قيمته اذا كان بربح هو مثله مثل الناس، يبي يشتري يشتري.
هو اذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في اشكال.
هو اذا كان بيسوم له بسعر الناس ولا لقى منه زود منه ما
لا ما هو بسعر، ما هو مسوي، يقول لا انا اولى به من غيري. اذا جبت التركة ابى انقي منها ما احتاجه من الكتب. هو الإشكال أنه بيضر العامل، لأن هذا إذا كان صاحب خبرة، صاحب خبرة بيأخذ كتب ينتفع بها وتنزل السلعة بسببها.
لما لا يضر العامل مثلا حين لو عنده حائط نخل وقال عطنا من خرابك
هزين يصير أسوة الزبائن ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير ما صار مضارب. يا أخي العامل وش يدريه، لمنه جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة والعامل ما يدري كتاب من هالكتب. مقصود أنه لا يصلح أن يشترط لنفسه شيء، لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، يعني يشتري أسوة غيره. إذا حضروا الزبائن وقال من يصوم وزود على الناس لا بأس. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. إيش يعينه به؟ لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. أنا والله ما عندي استعداد أشتغل 24 ساعة وحدي، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان وتولى بعض الأمور يعينني عليه. فلا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره، يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرصد من أجله هذا الغلام. وأكثر من حسب الحاجة، بحسب الحاجة. لو اشترط مثلا سيارة المضارب، قال الله أنت اشترط سيارة للمال ننقل بها الأموال، ما فيه إشكال إن شاء الله.
شرط المقارن
شرط أن يكون معه جزء من شعر مثل شعرات السابق. السلعة ما تقدم سلعة جيل، كيف إجاره ما لا بأس، إجاره لا بأس، لكن أيضا جهة المضاربة تبطل، لأنها إجارة بأجرة غير معلومة، جزء منها معلوم وجزء غير معلوم.
نسبة من الأرض أنا إيجار شغال، هذا حال مندوبين المبيعات الآن، يشغل براتب مثلا 2500 ولو 5% من المبيعات.
هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح ولا لا؟
صح.
من أجل حث تأتي بعامل ولنقل مثلا مجلد كتب، فتأتي براتب 2000 ريال مثلا وتقول لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ إجارة هذه، لكن إجارة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة، ما في أشكال.
أحسن الله إليك. باب القراض في العروض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده ثم يغلو. ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله. صلى الله عليك. سم
يديه
عندنا يديه. ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه أو علاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال واجتمع عينا ويرد إلى
أحسن الله إليك ويرد
إلى قراض مثله.
يقول رحمه الله تعالى باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض. فإذا أعطاه عرضا وقال له خذه بضاعة مقارضة مضاربة فإنه يبيعه له ثم يضارب بثمنه فصار العقد مشتملا على بيع ومضاربة. وقد تقدم أن هذا ممنوع ونص عليه الإمام رحمه الله تعالى لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه. وش اشترط لنفسه؟ نعم اشترط إراحته من البيع والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه ظاهر؟ طيب فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها لأن الأصل في أنه في هذا يدفع مال لأحد يقوم بهذا العمل أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع ضارب بهذه السلعة بيعها ثم اشتري بثمنها ثم إلى آخره. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي مثل عرضي الذي دفعت إليك. هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها يستخدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها يقدرون ما فيها من محتويات فيقول هذه البضاعة هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب 20,000 وأجرك إياها كل شهر بكذا ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته 20,000. هنا يقول فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن. يعني باع هذه البقالة أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى لا لا فيه من هي تتفاوت مثلا يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي لكن إذا عطلوا الناس سافروا كسدت. فإذا أجره أو باعه هذه أو جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد يتضرر صاحب البضاعة والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق ثم يرد العامل حين يرده قد رخص فيشتري به بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. استلم البقالة في أول الإجازة وهذا حظه طيب ولا ردي؟ ردي. واشتغل في البضاعة لمدة 4 أشهر ويدفع أجرة صاحب البقالة. انتهت البضاعة بدأت الدراسة قال أمل لي مثل ما استلمت البقالة سلمه ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه أو العكس فأحدهما متضرر لا محالة فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه إياه فيعطاه يعني يعطى أجرة المثل ولا تكون مضاربة ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال يعني منهم صفي وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. والله أعلم صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا، فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باع، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء وأصل المال كله. قال مالك رحمه الله: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر. والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعا فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع مالا قراضا. زيد دفع 100,000 إلى عمرو وقال: ضارب بها والربح بيننا، فاشترى به متاعا، اشترى بهذه 100,000 متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى ويتاجر به، فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة، اشترى 100,000 رز من مكانه الذي يزرع فيه، فحمله إلى بلد التجارة ينصرف فيه ويباع فيه وينفق فيه، اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه إلى الرياض مثلا، إلى بلد التجارة فبار عليه، بار يعني كسد، وخاف النقصان إن باعه، اشتراه 100,000 وأجر عليه 10,000 إلى الرياض، فلما وصل الرياض وجده ما يسوى ولا 50,000، فاجتهد في نقله إلى بلد آخر، كان نوديه جدة، فأجر عليه كذلك، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان. افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة، إلى الرياض ب10,000، ومن الرياض إلى جدة ب20,000، ثم بار عليه وكسد، كان نوديه جيزان، أجر عليه ب20,000 وهكذا، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، فجاء على 100,000 كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك. 100,000 تروح أجرة من نقله من بلد إلى بلد، ويذهب المال على صاحبه ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني، ولا يتبع أحدهما الآخر. إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل. 100,000 استغرق 100,000 كلها وزيادة وعشرة، 110، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول عطنا 10,000؟ قال: طيب 100؟ قال: راحت، نريد منك 10,000. الإمام مالك يقول: ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء، لأن غاية ما هنالك أن يتلف المال مش أكثر من هذا. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. لا يقول له أعطني 10 زيادة على ما دفعت 100,000، لأننا نقلناه من بلد إلى بلد نتوخى فيه المكاسب، ويعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر ثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء. وهذا ظاهر في السلع كلها، إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور تكسد. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقيا، أيضا وهو يلاحظ المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال. وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا. ولذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ من نفائس الأموال وكرائم الأموال، لأن ذلك ضررا على تجار. فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفعه، تحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ في الأصل يعني بالدرجة الأولى العامل، لأنه في مقابل عرقه وتعبه لا يكلف خسارة. لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة تحمل في مثل هذه الصورة. نعم، شويه يتحمل العامل زيادة الأجرة. إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه 90,000 يتحمل رب المال، باعه 50,000 تحمل رب المال، باعه 10,000 تحمل رب المال، لكن بعد يأخذ عليه زيادة أجرة. أجرة إيش؟ ما ننتلف بعد شويه. لا ما يضمن، لأن الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا بانت لاحت عليه علامات التفريط ضمن. على كل حال إذا ظهر منه التفريط ضمن، لا سيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جلب مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحتي. يعني يجلب تمر، يشتري تمر صادر من الأحساء يروح يبيعه بالأحساء، يعني منبع على أصله الأحساء ومجوب متعوب عليه هنا، يشتريه من الرياض ورجعه لهم. على كل حال ما فرط فيه يضمن وما لا فلا. نعم.
صلى الله عليك. باب التعدي في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فاطئة فحملت، ثم نقص المال. قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه. إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراض. عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط فإنه حينئذ يضمن ما فرط فيه. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه. أخذ 100,000 من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار 120. اشترى من هذه 20 أو من 120 من ربح المال أو من جملته جارية 10,000 فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، اشترى جارية 10,000، يقول: هذا نصيبي من الربح، المال صار 120، أنا لي 10، أشتري هذه الجارية 10 من نصيبي، فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، ضارب به ثاني فصار 90. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله، إن كان له أموال أخرى تؤخذ 10 من ماله وتضاف إلى 90 فيكمل رأس المال، فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال، افترض أنه خسر صار 95 فأخذت 10 وضيفت إلى 95 صارت 105، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض، هذه 5 بينهما، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية، يعني ما عنده أموال، فبيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، حتى يجبر المال من ثمنها، صار المال 90 وقد أخذ من المال 10 من الربح 10 بناء على أن له نصف الربح واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب، قبل ها؟ لا ولدت بعد، مسألة حامل، افترض أنها ولدت، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار 90 نبيع هذه الجارية 10 يكون 100 وترجع إلى صاحبها. الآن الجارية وطئها بنية الملك وحملت منه وولدت صارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت فعن صارت أم ولد، وما له وفاء، من أين تؤخذ هذه 10 لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول أنها تعتق حكما بمجرد الولادة فلا يجوز بيعها لأن ولدها اعتقها، ومنهم من يقول أن عتقها معلق بموت سيدها وحينئذ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يميل إلى أنها تباع، أنها تباع. لو افترضنا أن المسألة متكافئة، الجواز والعدم بيع أمهات الأولاد وعدمه، لأن الترجيح في مثلها في شيء من الصعوبة، لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تقول خذه، وفايته فايته عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا. هو الآن في الآن هو في حكم المدين. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اعتق الرجل غلامه وليس له غيره باعه في من يزيد، باعه في من يزيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان، إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام باعه وإلا فالأصل الشرع يتشوف للعتق. ففي مثل هذه الصورة هل نقول أن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها، أو نقول أن هذا حكم شرعي ثبت وأعتقها ولدها وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟ ها؟ نعم، على قول من منع يثبت كسائر الديون، كما لو فرط وقال ما عندي شيء الآن وضمن، كما لو فرط وضمن. وهذا فيه نوع تفريط، كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه هذا تفريط وضمن. لا، مثل هذه إذا حينما تتكافأ الأقوال ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا. وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط. كيف؟ على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى الجارية ما وطئ أو حملت منه، اشترى الجارية وأعتقها، أعتقها إما تبرر وإما كفارة، قال فرصان هذه جارية وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن، ينفذ العتق ولا ما ينفذ؟ ها؟ نافذ؟ ما نقول هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه؟ هل يصح العتق في مثل هذه الصورة أو لا يصح؟ له شبهة ملكية لكنه ما بعد تحرر له المال إلى الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، ما يدرى هل يصفو له شيء من الربح أو ما يصفو. لا، إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فباعه في من يزيد ملاحظة لحاله، نعم، وأن العتق أصله كله إحسان مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بعتق. لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك رحمه الله جار على قول من يقول ببيع بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، أخذ 100,000 فاشترى سلعة 120,000 وزاد 20 من عنده، ما الحكم؟ وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار، إما أن يقول الله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير، أو يقول نشتري. يقول فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، فإن بيعت بربح فصاحب المال يبي يختار إنفاذ تصرف المضارب، وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تباع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. يعني هذا الشخص أخذ 100,000 من زيد فاشترى سلعة 120، فهل له أن يأخذ هذه السلعة 120 ويقضيه 20؟ لأنه قال إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن، شريكا له بحصته من الثمن، يعني بالعشرين التي هي الخمس. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان، في النماء والنقصان. فهذه السلعة التي اشتريت ب120 صاحب 100,000 إن شاء أخذها ودفع 20 من عنده، وإن شاء قال استمر وأنت شريكا لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان. نفترض أنها بيعت 150 أو بيعت 90، هم شركاء في هذا بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون العامل في صورتنا الخمس الزيادة. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال. يعني زيد دفع 100,000 إلى عمر، قبلها عمر، كتبوا الاتفاقية، فدفعها عمر إلى بكر، قال: أنا والله ما أنا بفاضي شغل، وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح، هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع. فقابل بكر، هل هذا تفريط ولا غير تفريط؟ يقول رحمه الله: فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن. لكن لو جاء استأذن صاحب المال وقال: أنا والله مشغول، وأخونا هذا بكر يحسن التجارة هو أفضل مني، فقال: لا بأس. وين؟
اللي بالنص هذا، اللي يقول بكر أزين منه.
لا، يبي تاجر هو، يبي الربع.
وش عليه؟ قال بكر أزين منه.
المهم هذه عقود وملتزم.
ما سوى شيء، هذا بيتحلل من العقد، إلا إذا قال: أنا بشرف عليه وبتابعه من بعيد البعيد.
يعني لا يأخذ شيئا من غير مقابل. صاحب إيش؟ هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قام ما وثق به، هو الآن لابد أن يضمن لأنه تعدى. لذلك إذا أذن فالأمر لا يعدوه، إذا أذن فالأمر لا يعدوه، إذا أذن صاحب المال. كثير إيه؟ لا السمسار غير، الدلال غير. لا، هذا أخذ 100,000 على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر. على كل حال، هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى. قل: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون الذي عمل شرطه بما بقي من المال. المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال، هذا إذا رضي. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، اتفقوا، أعطاه 100,000 على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال: هذه المدة لمدة شهر، بدل من البنك جاء المال جالس في البنك يستفيد منه، أشتري به شيء لنفسي وتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال. في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، يعني هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعدى، والمتعدي يضمن. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة التي في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، تصرف واشترى 20,000 سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة فيقول: أبدا، أنت ضامن للمال ولا أريد مشاركتك في هذه السلعة، وإن شاء خلى بينه وبينها، وإن وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى، كل من تعدى أو فرط يضمن. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فلو أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من النفقة في القراض. تقدمت الإشارة أن نفقة العامل المضارب على المال إذا سافر به وكذلك سكناه بالمعروف وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر في هذه النفقة وهذه السكنة فلا، لكن إذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة والسكنة ولا يتأثر أيضا تكون هذه النفقة وهذه السكنة بالمعروف لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال فيتضرر صاحبه على ما تقدم. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني إذا كان سافر أعطاه شخص 5000 وقال: اشتر لي من الأمارات أو من غيرها جوالات، قال: عندهم الجوالات على 1000، حنا عندنا على 1500 أو 1200، بنكسب لنا 1000، هل 1000 هذا بيني وبينك 500، 500 وأنا 500، قال: طيب أنا رايح بقى، راح وسكن فندق الليلة 1000 وأكل مثل، لما رجع إلى ما معه لجوالين 2، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل. لكن لو أعطاه 100,000 مثلا واشترى بها ومكسبه من هذه 100,000 20 وأنفق 4-5-3 احتمل، ما في إشكال. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني يحتملها، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربة ويسكن فندق أجاره اليومي بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس بالمعروف. أن بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، يعني تصور شخص جاي من أقصى الشمال ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف 1000 ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى وراجع كذلك، انتهت، ما تكفي ولا تذكر هذا الألف. يقول: لا شك أن الأمور تقدر بقدرها على ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال: ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. نعم، المهم لا بد أن يكون على بينة، يقول: ترى المسألة شرعية والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال، إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال، فلا بد أن يبين له. إذا كان الربح يعني معروف وأن المسألة مضطردة هناك وهنا والربح يحتمل، وقالوا ترى المكسب شبه معروف، فهذا وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار، ما يحتاج نص عليه. نعم، كيف إلا ما يلزم، مسألة شرعية، لكن عليه أن يبين. راح يشتري لنفسه، راح يجيب سيارة وقال: هات خذ شلي جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة. لا، حتى لو قال قراض، قال روح بيننا صار قراض، لكنه في حكم المقيم في بلده. لماذا؟ لأنه ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه. لكن لو قال مثلا: أنا رايح وبأشتري كذا وبشتري لك كذا والنفقة بيننا، لا بأس، على ما يتفقان عليه. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. يقول: أنا أشتري من 100,000 لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول: استأجر من يعينك على بيعها. ومن الأعمال، نعم،
على هذا المال.
هذا حكم العامل. نعم حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس ولا ضاعت المسألة. أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة. إذا كانت زكاة مفروضة فعليه يدفعها بجميع مؤونتها، فعليه المؤونة على صاحب المال. إذا على صاحب المال إذا تصرفه، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها للفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها بتوزيعها.
المتطوع مثلنا قال أنا نيجيريا بحاجة وعطنا كمية ألف من زكاة وعطنا،
بس تدفع كاملة،
يعني
تدفع كاملة. المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر لنفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض العامل منها، وإلا لو ترك هذا الأمر لك لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة لأنه مطالب أن يدفعها للفقير كاملة، فنفقتها عليه زائد على مقدار الزكاة. لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر بعض السعاة فهي من نفس المال لأنه لا يتهم. هذا هو الأصل، أنه هو اللي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن إذا هو له أن يفرض منها ما يكفي العامل، لأن العامل منصوص عليه من المصارف على صاحب المال، لأن كل منهما مطالب. صاحب المال مطالب أن يدفع للفقراء، وولي الأمر مطالب أن يجمع الزكوات، فهل لصاحب المال أن يقول زكواتي موجودة عندي بالحساب، إن جاء أحد يأخذ ولا تترك، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، حلت لابد أن يدفعها. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، يعني أعمال لا تليق به ولا تناسبه، من ذلك تقاضي الدين، كلما أنا مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن، ونقل المتاع وشده وأشبه ذلك، ما عندي استعداد، أنا ما أنا حمال أتابع مثل هذه الأمور، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وتقدمت الإشارة إلى هذا، ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، يعني سافر به ونقله من بلد إلى بلد، سافر من أجله، وكان المال يحمل النفقة، وكان المال يحمل النفقة يعني يحتملها، يعني لا تؤثر فيه، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو مقيم به فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال، أخذ 100,000 ومعه من ماله 100,000، أخذ قراض من تاجر 100,000 وأخذ من ماله 100,000، تكون النفقة والكسوة والسكنة على قدر الحصص. نعم سم.
سأل الله إليك. باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقو فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبه بغير إذن صاحب المال فعليه يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى يحلله فعليه يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنة. قد يقول قائل: عنده ثياب ولا تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب به بالمال إليه بارد، محتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت ولا كوت ولا فرو ولا شيء، هذا من المال إذا كان لا يضر بالمال، وإلا فالأصل الغالب أن الثياب معه. يقول: قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، أنه لا يهب منه شيئا، لا يهب منه شيئا، ولا يتصدق منه بشيء، لا يعطي ولا يتصدق منه، فافترض أنه ساكن في فندق وجاءه سائل أو جاءه ضيف، وبدلا من أن يكون تكون الوجبة عليه بعشرة بعشرين صار هو ضيفه يحتاجون له 50، ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده ضيف يتكلف له أكثر، فإذا كان أكله بعشرة يطلب 50، أو جاءه من يتولى بعض المشاريع الخيرية وقال إن الجماعة جماعة التحفيظ بحاجة، فلو أعطيتنا وأنت رجل وسع الله عليك، لا يتبرع من المال أبدا. إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره.
من فضلك اقلب الشريط.